الفصل التاسع، المصلح السويسري. عند اختيار الوسائل لأجل إصلاح الكنيسة تشاهد الخطة الإلهية نفسها التي استخدمت في غرس الكنيسة. لقد عبر المعلم الإلهي تاركا أشراف الأرض وعظماءها وأثرياءها الذين اعتادوا الحصول على المديح والولاء كقاضة للشعب، كانوا من ذوي الافتخار والثقة المفرطة بمكانتهم المتباهية، بحيث لم يستطيعوا التكيف والتعاطف مع بني جنسهم ولا المساهمة في العمل الخلاصي الذي قام به الناصري الوديع. ووجهت الدعوة إلى صيادي الجليل الكادحين الأميين: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. متى الإصحاح الرابع العدد التاسع عشر. كان هؤلاء التلاميذ وضعاء وقابلين للتعلم، وبقدر ما قل تأثرهم بالتعاليم الكاذبة التي كانت متفشية في أيامهم، بقدر ما استطاع المسيح أن يعلمهم تعليما ناجحا ويدربهم على خدمته. كذلك كانت الحال في أيام الإصلاح العظيم، فالمصلحون الذين أخذوا مركز القيادة كانوا رجالا يحيون حياة الفقر، رجالا كانوا أكثر الناس تحررا من كبرياء الحسب والنسب والمركز ومن التعصب والاحتيال. إن خطة الله هي أن يستخدم الوسائل الوضيعة في تحقيق النتائج العظيمة، وحينئذ لن يعود المجد للناس بل لذاك الذي يعمل فيهم أن يريد وأن يعمل من أجل مسرته. بعد ولادة لوثر بأسابيع قليلة في كوخ أحد عمال المناجم في ساكسونيا، ولد أولريك زوينكلي بين جبال الألب في كوخ راعي للمواشي. أما البيئة التي عاش فيها زوينكلي في طفولته والتعليم الذي تلقاه في صباه فكان من شأنهما إعداده لخدمته العتيدة. فإذ نشأ بين مناظر الجلال الطبيعي والجمال والروعة العظيمة، تأثر عقله منذ بكور حياته بالشعور بعظمة الخالق وقدرته وجلاله. هذا وإن تاريخ أعمال البطولة التي تتالت على الجبال في وطنه أضرم في نفسه آمال الشباب. وإذ كان يجلس إلى جوار جدته الطقية كان يصغي إلى القصص الكتابية القليلة التي كانت قد انتقتها من بين أساطير الكنيسة وتقاليدها، وباهتمام وشوق كان يصغي إلى قصص الأعمال الجليلة التي قام بها الآباء والأنبياء والرعاة الذين كانوا يحرسون قطعانهم على تلال فلسطين، حيث تحدثت الملائكة معهم، وعن طفل بيت لحم ورجل جلجثة. وكان جون لوثر يرغب في تعليم ابنه، كذلك كان أبو أولريك. فأرسل ذلك الصبي من وطنه مبكرا ونمى عقله بسرعة، حتى لقد ظهرت مشكلة العثور على المعلمين الأكفاء ليعلموه. وفي 13 من العمر ذهب إلى بيرن التي كانت تضم حينئذ أشهر مدرسة في سويسرا، ومع ذلك فقد ظهر خطر كان يهدد بالقضاء على مستقبله، فقد بذل الرهبان جهودا جبارة لإغوائه على دخول الدير. لقد كان الرهبان الدومينيكان والفرانسيسكان يتنافسون للظفر برضا الشعب واستحسانه بالزينات الفخمة التي كان يجملون بها كنائسهم والمظاهر الخلابة التي كان يحيطون بها طقوسهم وجاذبية الذخائر الشهيرة والأيقونات العجائبية. رأى رهبان الدومينيكان في بيرن أنهم لو استطاعوا أن يكسبوا هذا الطالب الشاب الموهوب لحصلوا على الربح والكرامة. إن شبابه الرائع كفيل باجتذاب الشعب إلى خدمتهم وازدياد إرادة رهبانيتهم أكثر مما تجتذبه الأبهة والتباهي، وحاولوا بكل ما أتتهم الحيلة من الخداع والمداهنة أن يغروا زوينكلي بدخول ديرهم. إن لوثر عندما كان طالبا في المدرسة دفن نفسه في حجرة بأحد الأديرة، وكان ممكنا ألا يعرف العالم عنه شيئا لو لم تحرره عناية الله. أما زوينكلي فلم يكن له أن يواجه هذا الخطر، فقد دبرت العناية أن يعلم أبوه بمكائد أولئك الرهبان. ولم يكن يريد أن يعيش ابنه حياة عاطلة عديمة النفع كالرهبان، ورأى أن نفع ابنه مستقبلا مستهدف للخطر، فأمره بالعودة إلى وطنه بلا إبطاء. زوينكلي يكتشف الحق. امتثل الابن لأمر أبيه، لكن ذلك الشاب لم يكن ليقنع بالبقاء في وطنه، فجعل يواصل دراسته، وبعد ذلك ذهب إلى بازل. وفي هذه المدينة سمع زوينكلي إنجيل نعمة الله المجانية لأول مرة، ذلك أن ويتنباك أستاذ اللغات القديمة قادته دراسته للغتين اليونانية والعبرية إلى الكتاب المقدس. وهكذا أشرقت أشعة النور الإلهي على عقول الطلبة الذين كان يعلمهم. وقد أعلن أنه يوجد حق أقدم وأثمن بما لا يقاس من النظريات التي يعلمها الأساتذة والفلاسفة، وهذا الحق القديم هو أن موت المسيح هو الفدية الوحيدة المقدمة عن الإنسان الخاطئ. وكان هذا التصريح بالنسبة إلى زوينكلي أول شعاع يبشر بقدوم الفجر. وسرعان ما دعي زوينكلي إلى ترك بازل ليبدأ عمل حياته، وكان الحقل الأول لخدمته أبرشية في جبال الألب غير بعيدة عن مسقط رأسه. وعندما سيم كاهنا كرس نفسه بجملتها للبحث عن الحق الإلهي، إذ كان يعلم جيدا كما يقول عنه مصلح آخر من شركائه: كثرة ما يجب أن يتعلمه ذاك الذي يستودعه المسيح قطيعه. وبقدر ما كان يفتش الكتب بقدر ما بدا له الفرق واضحا بين حقائقها وهرطقات روما، فخضع للكتاب المقدس بصفته كلمة الله التي هي القانون الوحيد المعصوم الكافي. وقد رأى أن الكتاب ينبغي أن يفسر نفسه، ولم يجرؤ على أن يشرح الكتاب بحيث يدعم نظرية أو عقيدة سبق له تصورها، بل اعتبر أن واجبه يقتضيه أن يتقصى ما هو تعليم الكتاب المباشر الصريح. وقد حاول الانتفاع بكل معونة لإدراك معنى كلمة الله إدراكا صحيحا وكاملا، وكان يتوسل إلى الله في طلب معونة روحه القدوس الذي يعلنه لكل من يطلبونه بإخلاص في الصلاة. وقال زوينكلي: إن الكتب المقدسة آتية من الله لا من إنسان، والله الذي ينير العقول والقلوب سيعطيك أن تفهم أن الكلام آت من الله. إن كلمة الله لا يمكن أن تخيب، فهي لامعة ومنيرة، وهي تعلم نفسها وتكشف عن ذاتها وتنير النفس بكل الخلاص والنعمة وتعزيها بالله وتجعلها تتضع بحيث تفقد نفسها أو حتى تخسرها لتعانق الله. وقد برهن زوينكلي نفسه على صدق هذا الكلام، وإذ كان يتكلم عن اختباره في هذا الوقت كتب بعد ذلك يقول: عندما بدأت أخدع نفسي بالتمام للكتاب المقدس كانت الفلسفة واللاهوت التعليمي يقترحان علي دائما المجادلات. أخيرا وصلت إلى هذا، إذ فكرت قائلا: ينبغي لك أن تترك كل ذلك الكذب وتتعلم المعنى الذي يقصده الله من كلمته البسيطة. وحينئذ بدأت أسأل الله أن يمنحني النور، فبدأ من السهل علي فهم كلامه. يكرز بتعليم المسيح. إن التعليم الذي كرز به زوينكلي لم يتسلمه من لوثر، لكنه كان تعليم المسيح. لقد قال ذلك المصلح السويسري: إن كان لوثر يكرز بالمسيح فهو إنما يفعل ما أفعله أنا. إن من قد أتى بهم إلى المسيح هم أكثر ممن قد أرشدتهم أنا إليه، ولكن هذا لا يهم، فأنا لن أحمل اسم شخص آخر غير اسم المسيح الذي أنا جندي له والذي هو وحده قائدي. إني لم أرسل إلى لوثر بكلمة واحدة ولا هو أرسل إلي. ولماذا؟ حتى يتبرهن إلى أي حد يتوافق روح الله مع نفسه، إذ أننا كلينا نعلم تعليم المسيح من دون تواطؤ على نحو واحد متماثل. وفي عام 1516 دعي زوينكلي ليصير واعظا في دير إنسيدلين. هنا أتيح له أن يرى فساد روما عن قرب، وكان عليه أن يبذل كمصلح نفوذا يحس به الناس بعيدا من وطنه في القلب. وكان بين الجواذب التي في إنسيدلين تمثال للعذراء، قيل أن له قدرة على عمل المعجزات. وفوق مدخل الدير نقشت هذه العبارة: هنا يمكن الحصول على غفران كامل للخطايا. 121. وكان الحجاج يقصدون مزار العذراء هذا في كل الفصول، ولكن في عيد تكريسه السنوي العظيم كان يتقاطر إلى هناك جماهير غفيرة من كل أنحاء سويسرا، بل ومن فرنسا وألمانيا، وأثار ذلك زوينكلي، فانتهز الفرصة ليعلن الحرية بواسطة الإنجيل لعبيد الخرافات هؤلاء، فقال للناس: لا تتصوروا أن الله هو في هذا الهيكل أكثر مما هو في أي مكان آخر في الخليقة، فالله محيط بكم أينما توجدون وهو يسمعكم. هل يمكن للأعمال غير النافعة أو الحج الطويل أو النذور أو الصور والتماثيل أو التوسل إلى العذراء أو القديسين أن تضمن لكم الحصول على نعمة الله؟ ما جدوى الكلام الكثير الذي تتكون منه دعوتنا؟ وأي فاعلية في القلنسوة المصقولة أو الرأس الحليق أو الحلل الطويلة الهفهافة أو المطرزة؟ إن الله ينظر إلى القلب، لكن قلوبنا منصرفة عنه. ثم قال: إن المسيح الذي أسلم مرة على الصليب هو القربان أو الذبيحة التي قدمت تكفيرا عن المؤمنين إلى الأبد، لكن كثيرين من السامعين لم يرضوا بهذا الكلام أو يقبلوه، بل أحسوا بالخيبة المرة عندما قيل لهم أن سفرهم الشاق كان عبثا، ولم يكونوا يفهمون شيئا عن الغفران المجاني المعطى لهم بواسطة المسيح. كانوا قانعين بالطريق القديم الذي كانوا يعتقدون أنه يوصلهم إلى السماء كما قد رسمته لهم روما، وقد امتنعوا عن إيقاع أنفسهم في الارتباك الناشئ عن محاولة البحث عن شيء أفضل. كان أسهل عليهم أن يستندوا في أمر خلاصهم إلى الكهنة والبابا من أن يسعوا نحو طهارة القلب، لكن فريقا آخر قبلوا أخبار الفداء بالمسيح بفرح، فالممارسات والطقوس التي فرضتها روما لم تستطع أن تمنحهم سلام النفس، فقبلوا بالإيمان دم المخلص كفارة عنهم. وعاد هؤلاء الحجاج إلى وطنهم ليعلنوا للآخرين النور الثمين الذي حصلوا عليه، وهكذا انتقل الحق من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، فنقص عدد من كانوا يحجون إلى هيكل العذراء نقصا كبيرا، ونقصت تبعا لذلك قيمة النذور، كما نقص كذلك الراتب الذي كان زوينكلي يتقاضاه منهم، لكن هذا سبب له فرحا عندما رأى أن قوة التعصب والخرافات هي في طريقها إلى الاضمحلال. لم تكن سلطات الكنيسة غافلة عن العمل الذي كان زوينكلي يعمله، ولكنهم رفضوا التدخل في ذلك الحين، فلأنهم كانوا يرغبون في أن يكسبوه إلى جانبهم حاولوا استمالته إليهم بالتملقات، وفي أثناء ذلك كان الحق يسيطر على قلوب الشعب. يعظ في كاتدرائية زوريخ. هذا وإن خدمات زوينكلي في إنسيدلين أعدته لأن يعمل في حقل أوسع، وكان مقدرا له أن يدخل هذا الحقل سريعا، فبعدما خدم مدة 3 سنين دعي إلى وظيفة واعظ في كاتدرائية زوريخ، وكانت هذه المدينة حين ذاك أهم مدن الاتحاد السويسري، فالتأثير الذي يحدث فيها سيمتد إلى بعيد. ومع ذلك فإن رجال الإكليروس الذين دعوه كانوا يرغبون في منع أي أفكار جديدة، وتبعا لذلك أملوا عليه تعليماتهم والواجبات المفروضة عليه. قالوا له: عليك أن تبذل كل جهد في جمع الإيرادات للكنيسة، ولا تغفل أقل شيء، وينبغي لك أن توصي الجميع من على المنبر وفي كرسي الاعتراف بأن يدفعوا كل العشور والالتزامات الواجبة الأداء حتى يبرهنوا بتقديماتهم على مقدار حبهم للكنيسة، وعليك أن تزيد الدخل الذي يجمع من المرضى والقداسات وكل الفرائض الكهنوتية. ثم عاد معلموه يقولون له: أما فيما يختص بتقديم الأسرار المقدسة والوعظ والواجبات الرعوية فتستطيع أن تعين كاهنا آخر غيرك ليقوم بها، وخصوصا الوعظ، وعليك ألا تقدم الأسرار المقدسة إلا للناس المشهورين ذوي الوجاهة وبناء على طلبهم فقط، لا لجميع الناس من دون تمييز. المسيح محور عظاته.
كان زوينكلي يصغي إلى كل هذه التوصيات وهو صامت،
ثم بعدما عبر لهم عن شكره لأجل شرف دعوتهم إياه لهذه الوظيفة المهمة، عمد إلى توضيح الطريق الذي قصد أن يسير فيه، فقال: لقد ظلت حياة المسيح محجوبة عن الشعب أمدا طويلا، لذلك فأنا سأعظ مما ورد في إنجيل متى كله، مستقيا التعليم من ينابيع الكلمة الإلهية فأسبر أغوارها، مقارنا بين فصل وآخر، وباحثا عن المعرفة والفهم بالصلاة المستمرة الحارة. إني سأكرس كل خدمتي لتمجيد الله وتعظيم ابنه الوحيد وخلاص النفوس وبنيانها في الإيمان الحقيقي. ومع أن بعض رجال الإكليروس لم يصادقوا على خطته وحاولوا أن يثنوه عنها، فقد ظل زوينكلي ثابتا وأعلن أنه لن يعتمد طريقة جديدة، بل سيتبع الطريقة القديمة التي كانت تمارسها الكنيسة في العصور الأولى الأكثر نقاوة وطهارة. واستيقظ اهتمام الناس بالحقائق التي علم بها، وتقاطروا أفواجا لكي يستمعوا إليه، وكثيرون ممن كانوا قد انقطعوا عن حضور الخدمة عادوا ليسمعوه. وقد بدأ خدمته بفتح الأناجيل وقراءتها وشرحها لسامعيه، مفسرا للشعب كلمة الوحي الإلهي عن حياة المسيح وتعليمه وموته. وفي زيورخ كما في إنسيدلين أعلن للشعب كلمة الله كالمرجع الوحيد المعصوم، وموت المسيح كالذبيحة الوحيدة الكاملة. قال: إني أريد أن أرشدكم إلى المسيح، المسيح الحقيقي، نبع الخلاص الحقيقي. وقد تجمهر الشعب من كل طبقات حول ذلك الوعظ، من رجال السياسة والعلم والصناع والتلاميذ والفلاحين، وكانوا يصغون إلى كلامه باهتمام عظيم. ولم يكتفي بإعلان هبة الخلاص المجاني، بل بكل شجاعة وبخ الشرور والمفاسد التي كانت متفشية في ذلك العصر. وقد عاد كثيرون من الكاتدرائية مسبحين الله قائلين: إن هذا الرجل يعظ بكلمة الحق، إنه سيكون كموسى فيخرجنا من ظلمة مصر الداجية هذا. ولكن مع أن الناس قبلوا كلامه في بادئ الأمر قبولا حسنا وبحماسة شديدة، فقد بدأت المقاومات بعد ذلك، إذ انبرى الرهبان لتعطيل عمله وشجب تعاليمه، وهاجمه كثيرون بالسخرية والتهكم، وآخرون لجأوا إلى الوقاحة والتهديد. لكن زوينكلي تحمل كل ذلك بصبر، إذ قال: إذا أردنا أن نربح الأشرار إلى يسوع المسيح، فعلينا أن نغمض عيوننا عن أشياء كثيرة. في هذه الأثناء دخل عامل جديد لإنجاح عمل الإصلاح، ذلك أن رجلا يدعى لوسيان أرسل إلى زيورخ حاملا بعض مؤلفات لوثر من قبل أحد أصدقاء الإيمان المصلح من مدينة بازل، إذ كان يرى أن بيع هذه الكتب سيكون وسيلة قوية لنشر النور. هذا الرجل كتب إلى زوينكلي يقول: عليك أن تتحقق مما إذا كان حامل هذا الكتب ذا فطنة كافية ومهارة، فإن كان كذلك دعه يحمل هذه الكتب من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية، ومن بيت إلى بيت إذا لزم، واضعا مؤلفات لوثر هذه بين يدي شعب سويسرا، وعلى الخصوص شرحه للصلاة الربانية المكتوبة للشعب. فبقدر ما تفهم هذه الكتب يزداد إقبال الناس على شرائها، وهكذا دخل النور إلى تلك البلاد. ولكن فيما يبدأ الله بتحطيم قيود الجهالة والخرافات، يعمل الشيطان جاهدا بأعظم قوة
ليلف الناس في أكفان الظلام
وليزيد من متانة تلك القيود. فإذ نهض رجال في كثير من الأقطار ليقدموا إلى الشعب الغفران والنور بدم المسيح، بدأت روما بنشاط جديد في فتح أسواقها في كل العالم المسيحي بائعة الغفران بالمال. كان لكل خطيئة ثمنها، وقد سمح للناس بارتكاب الجرائم إذا كان هذا الترخيص المجاني يملأ خزانة الكنيسة بالمال. وهكذا تقدمت تلك الحركتان، إحداهما تقدم غفرانا للخطايا في مقابل دفع المال، والأخرى تقدم الغفران بالمسيح. فروما تبيح ارتكاب الخطيئة وتجعل ذلك مصدر إراداتها، بينما المصلحون يدينون الخطيئة ويوجهون أنظار الناس وقلوبهم إلى المسيح كالكفارة وصانع الخلاص. بيع الغفران في سويسرا. وقد أسند بيع الغفران في ألمانيا إلى الرهبان الدومينيكان برئاسة تيتزل الممقوط القبيح السيرة. أما في سويسرا فقد كلف به الرهبان الفرنسيسكان تحت رئاسة راهب إيطالي يدعى شمشون،
فأسدى خدمة عظيمة إلى الكنيسة
بجمعه أموالا طائلة من ألمانيا وسويسرا ليملأ بها خزانة البابا. أما الآن فقد بدأ يجوب أنحاء سويسرا، فاجتمعت حوله جموع كثيرة، وكان يسلب أرباح الفلاحين القليلة ويفرض على الأثرياء أموالا طائلة. لكن أثار الإصلاح ظهرت في كساد تلك التجارة الآثمة من دون أن توقفها تماما. كان زوينكلي لا يزال في إنسيدلين عندما عرض شمشون بعد دخوله سويسرا بضاعته في مدينة قريبة، فلما عرف المصلح غرضه من المجيء هب لمقاومته. لم يتقابل الخصمان، ولكن نجاح زوينكلي في فتح ادعاءات ذلك الراهب كان عظيما، حتى لقد اضطر الراهب إلى الانسحاب إلى جهات أخرى. وفي زيوريخ وعظ زوينكلي ضد المتاجرة بالغفران، وعندما اقترب شمشون من هذه المدينة أرسل إليه المجلس رسولا يحذره من دخولها، وإذ استطاع الدخول بالحيلة أبعد من دون أن يبيع صكا واحدا من صكوك الغفران، وبعد قليل رحل عن سويسرا. وقد اكتسب الإصلاح قوة دافعة محركة عظيمة بظهور الطاعون أو الموت الوبيل الذي اجتاح سويسرا في عام 1519. فإذ وقف الناس أمام ذلك المهلك وجها لوجه، بدأوا يحسون بأن الغفران الذي كانوا قد ابتاعوه منذ عهد قريب هي باطلة ولا قيمة لها،
فكانوا يطوقون على أساس أشد رسوخاً لإيمانهم.
وإذ كان زوينكلي في زيوريخ أصابه الوباء، وكانت وطأة المرض شديدة عليه جداً بحيث انتزع كل أمل في شفائه، وانتشرت إشاعة تقول أنه قد مات، لكن رجاءه وشجاعته لم يتزعزع في ساعة التجربة،
فلقد نظر بإيمان إلى صليب جلجثة
مستندا إلى الكفارة الكافية الكاملة عن الخطية. فلما عاد من أبواب الموت بدأ يكرز بالإنجيل بغيرة أعظم مما فعل قبلا، وكان لكلامه قوة غير معتادة، فرحب الشعب براعيهم المحبوب بفرح عظيم إذ عاد إليهم بعدما وصل إلى حافة القبر. وكانوا هم قد عادوا من زيارة المرضى والمحتضرين وهم يحسون بقيمة الإنجيل العظيمة أكثر من قبل. وصل زوينكلي إلى فهم أوضح لتعليم الكتاب وحقائقه، واختبر قوته المجددة بيقين أعظم وأكمل. وكان موضوع كلامه ووعظه سقوط الإنسان وتدبير الفداء، فقال: لقد متنا كلنا في آدم وانحضرنا إلى أعماق الفساد والدينونة، وقد اشترى لنا المسيح فداء أبديا، وألامه هي ذبيحة أبدية دائمة وفعالة، إذ أنها تكفل لنا الخلاص والشفاء، وهي كافية لإرضاء العدل الإلهي إلى الأبد لمصلحة من يعتمدون عليها بإيمان ثابت راسخ. ومع ذلك فقد علم الناس بوضوح أنهم ليسوا أحرارا ليبقوا في الخطية استنادا إلى نعمة المسيح، فقال: أينما يوجد إيمان بالله فهناك يوجد الله، وأينما يسكن الله فهناك توجد غيرة تلح على الناس وتحثهم على الأعمال الصالحة. الكاتدرائية تغص بالجماهير. كان اهتمام الشعب بسماع زوينكلي عظيما، بحيث ضاقت الكاتدرائية على سعتها بجماهير الناس الذين أتوا ليسمعوه، وقد كشف لسامعيه عن الحق قليلا قليلا على قدر ما كانوا يحتملون، حرص على ألا يقدم إليهم منذ البدء الأمور المفزعة لهم والتي تخلق التعصب، فقد كان عمله أن يربح قلوبهم لتعليم المسيح حتى تلين بمحبته، واضعا أمامهم مثال السيد. وإذ يقبلون مبادئ الإنجيل تزول وتتلاشى كل معتقداتهم وأعمالهم الخرافية. تقدم الإصلاح في زيورخ خطوة فخطوة، ولذلك فزع الأعداء ونهضوا يقاومونه. قبل ذلك بعام واحد رفض راهب ويتنبرغ أوامر البابا والإمبراطور في مدينة وورمس، والآن ها كل شيء في زيورخ يدل على ثبات مماثل ضد مطالب البابا. وقد هجم زوينكلي مرارا، وفي المقاطعات البابوية كان يؤتى من حين إلى آخر بتلاميذ الإنجيل إلى آلات الإعدام، لكن هذا لم يكن كافيا، بل كان ينبغي إسكات صوت معلم الهرطقة. ولذلك أرسل أسقف كونستانس 3 نواب إلى مجلس زيورخ، وهؤلاء اشتكوا على زوينكلي بأنه يشجع على تعدي أوامر الكنيسة، وهذا يعرض سلام المجمع ونظامه للخطر. وقال الأسقف في بيانه: لو ألغي سلطان الكنيسة فلا بد أن تعم الفوضى. وقد أجاب زوينكلي قائلا أنه منذ 4 سنين يعلم بالإنجيل في زيورخ، هذه المدينة التي هي في أتم هدوء وسلام بين كل مدن الاتحاد. ثم قال: أفليست المسيحية إذن هي أعظم حارس للأمن العام؟ 131. أوصى المبعوثون أعضاء المجلس بأن يظلوا في داخل الكنيسة التي لا خلاص لمن هو خارج عنها كما زعموا. فأجاب زوينكلي المجلس قائلا: لا تجعلوا هذه التهمة تثيركم، إن أساس الكنيسة هو الصخرة نفسها والمسيح نفسه الذي أعطى سمعان اسم بطرس لأنه قد اعترف به بكل أمانة.
ففي كل أمة كل من يؤمن من كل قلبه بالرب يسوع مقبول لدى الله.
هنا حقا توجد الكنيسة، وخارجا عنها لا خلاص لأي إنسان. وكان من نتائج ذلك المؤتمر أن أحد مبعوث الأسقف قبل الإيمان المصلح. رفض المجلس اتخاذ أي إجراء ضد زوينكلي، فتأهبت روما للقيام بهجوم جديد. فإذ أبلغ المصلح بالمؤامرات التي يدبرها له أعداؤه صاح قائلا: ليأتوا فأنا لا أخافهم أكثر مما تخاف الصخرة القوية أمواج البحر التي تهدر تحتها. وقد نتج من مساعي الإكليروس تقدم الدعوة التي حاولوا القضاء عليها، وظل الحق ينتشر. وفي ألمانيا تشجع من جديد معتنق مبادئ الإصلاح الذين كانت عزائمهم خائرة بسبب اختفاء لوثر عندما رأوا تقدم الإنجيل في سويسرا. وعندما توطد الإصلاح في زيورخ ظهرت ثماره في وفرتها وكمالها في قمع الرذيلة وازدهار النظام والانسجام. وقد كتب زوينكلي يقول: لقد سكن السلام والانسجام مدينتنا، فلا توجد بيننا مشاجرات ولا رياء ولا حسد ولا منازعات. فمن أين يمكن أن يجيء مثل هذا الاتحاد والوفاق إن لم يكن من الرب ومن تعاليمه التي تملأنا من ثمار السلام والتقوى؟ أثارت انتصارات الإصلاح حفيظة البابويين، فبذلوا أقصى جهودهم الجبارة للقضاء عليه. فإذ رأوا أنهم لم يحققوا نصرا كبيرا بمحاولتهم قمع عمل لوثر في ألمانيا بواسطة الاضطهاد، عقدوا العزم على محاربة الإصلاح بأسلحته، فأرادوا مناظرة مع زوينكلي. وبعدما رتبوا كل شيء أرادوا أن يتأكدوا من الانتصار بأن يختاروا هم ليس فقط مكان المناظرة بل أيضا القضاة الذين سيحكمون فيها بين المتبارين. فلو استطاعوا أن يوقعوا زوينكلي في قبضة أيديهم فسيحرصون على ألا يفلت منهم، ومتى أبكم الزعيم فستسحق الحركة سريعا. وقد حرصوا على إخفاء هذا السر وهذه النوايا. اتفقوا على إقامة المباراة في بادن، لكن زوينكلي لم يكن حاضرا، ذلك أن أعضاء مجلس زيورخ كانوا يشكون في نوايا البابويين، وكانت المحرقات في المقاطعات البابوية معدة للمعترفين بالإنجيل إنذارا لهم، فنهوا رعيهم عن تعريض نفسه لهذا الخطر. وكان زوينكلي مستعدا لمقابلة كل من قد ترسلهم روما إلى زيورخ. أما ذهابه إلى بدن التي قد سفك فيها دم شهداء الحق منذ عهد قريب، فكان ذهابا لملاقاة الموت المحقق، وقد اختير كل منا إيكولامباديوس وهالر لتمثيل المصلحين. أما الدكتور إيك المشهور يسانده جماعة الدكاترة العلماء فكان بطل روما. ومع أن زوينكلي لم يكن حاضرا ذلك المؤتمر، فقد كان المؤتمرون يحسون بحضوره، وقد اختار البابويون جميع أمناء السر، وحرم على الآخرين أخذ مذكرات تحت طائلة الموت. ولكن على الرغم كل هذا، فقد كان يصل إلى زوينكلي بيان دقيق في كل يوم عن كل ما قيل في بادن، ذلك أن طالبا كان حاضرا تلك المناظرة كان في كل مساء يكتب بيانا عن كل الحجج التي قيلت في ذلك اليوم، كما أخذ طالبان آخران على نفسيهما أمر تسليم هذه الأوراق مع الخطاب الذي كان يرسله إيكولامباديوس يوميا إلى زوينكلي في زيوريخ. وكان المصلح يرسل الرد مقدما مشورته ومقترحاته، وكانت خطاباته تكتب ليلا، وكان الطالبان يعودان بها إلى بادن في الصباح التالي. ولكي يتملص من الحارس اليقظ الواقف على باب المدينة،
كان هذان الرسولان يحضران له بعض الدجاج، فكان يسمح بدخولهما بلا عائق. وهكذا دخل زوينكلي المعركة ضد خصومه المحتلين، وقال عنه مايكونيوس إنه تعب واشتغل أكثر بتأملاته وتفكيره خلال ليالي الأرق وبنصائحه التي كان يبعث بها إلى بادن أكثر مما لو كان قد ذهب بنفسه للاشتراك في ذلك الجدال وهو محاط بالأعداء.
أما البابويون فإذ تحمسوا في انتظار الانتصار الذي كانوا يحلمون به، فقد أتوا إلى بادن متسربلين بأبهى الحلل، وكانت الجواهر تلمع في أيديهم وعلى صدورهم، وكانوا ينفقون المال ببذخ، وحفلت موائدهم بأشهى الأطعمة وأجود أنواع الخمور، وقد خفف الانشراح والمرح عبء واجباتهم الكهنوتية. أما المصلحون فكانوا يختلفون عنهم اختلافا ملحوظا، إذ كان الناس ينظرون إليهم كما لو كانوا أحسن قليلا من المتسولين الذين جعلهم اقتصادهم في الأكل يجلسون إلى المائدة وقتا قصيرا. وإذ كان صاحب البيت الذي يسكنه إيكولامباديوس يراقبه بعض الوقت في غرفته، كان يجده دائما مشغولا إما في الدرس أو الصلاة. أدهشه ذلك فقال لمن حوله إن هذا الهرطوقي على الأقل تقي جدا. وفي المؤتمر اعتلى إيك بكل غطرسة منصة مزينة بزينة فاخرة، بينما إيكولامباديوس المتواضع الذي كان يرتدي ثيابا زرية حقيرة أرغم بكل احتقار على الجلوس فوق مقعد خشبي حقير.
ولم يخذل إيك صوته العالي ولا ثقته بنفسه التي لا حد لها،
وزادت غيرته وحماسته من أمله في الحصول على الذهب والشهرة، لأن المدافع عن العقيدة والإيمان كان سيكافأ بأجر كبير. فلما فشلت حجته المعقولة لجأ إلى الشتائم والقسم. أما إيكولامباديوس الذي كان محتشما غير واثق بنفسه انكمش أمام تلك المبارزة، ولكنه دخلها بناء على هذا الاعتراف المقدس: أنا لا أعترف بأي مقياس آخر للحكم غير كلمة الله. ومعرقته ولطفه في تصرفاته فقد برهن على مقدرته وعدم خوفه أو تراجعه، ففي حين أن البابويين استندوا إلى سلطة عادات الكنيسة كما هي عادتهم، فإن المصلح تمسك بكل ثبات بالكتب المقدسة، وقد قال إن العرف لا قوة له هنا في بلادنا سويسرا ما لم يكن مطابقا للدستور. أما الآن ففيما يختص بالعقيدة فإن دستورنا هو الكتاب المقدس. لم يكن التباين بين المتبارين عديم الأثر، فإن المحاجة الصريحة الهادئة التي قدمها المصلح بكل رقة ووداعة كان لها تأثير على تلك العقول التي تحولت في اشمئزاز عن الادعاءات كالمتفاخرة الصاخبة. دامت المناظرة 18 يوما، وفي نهايتها كان البابويون بكل ثقة يدعون النصرة لأنفسهم،
وقد انحاز معظم المبعوثين إلى جانب روما، فأعلن المجلس هزيمة المصلحين، كما صرح أنهم ومعهم زوينكلي قائدهم قد بوتروا من الكنيسة.
لكن ثمار المؤتمر أعلنت إلى جانب من له الأفضلية،
إذ نتج من تلك المباراة قوة دافعة محركة للدعوة البروتستانتية. ولم يمضي وقت طويل بعد ذلك حتى أعلنت المدينتان الكبيرتان بيرن وبازل انضمامهما إلى الإصلاح.